من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعم عنهم. كان الكلام في هذه المسألة أن الوجوب المنسوخ هل يبقى بعض مفاده وهو الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخص أم لا؟ فهناك أقوال عند القدماء أنه يبقى، وعلى كل جملة من المتأخرين هذه الأعصار استدلوا على أن النسخ للوجوب كون المنسوخ هو الوجوب لا دلالة في ذلك على بقاء أبعاضه، لا دلالة في ذلك على بقاء أبعاضه، بل هي على كل يرتفع، يعني يرتفع برمته جملتان مثلا. أما ما الذي يبقى من، فهذا على كل يحتاج إلى شواهد أو قرائن أو ما شابه ذلك. واستدل على ذلك بأن الوجوب سأما انتزاع عقلي الوجوب، وأن الذي ينشئه المولى هو النسبة الطلبية أو الطلب الإنشائي، ما شاء طلب فيكون إنشائي وجوده، وهذا الاعتبار بسيط غير قابل للتبعض، ليس كالمركبات الخارجية مثلا قابلة لأن تنفصل عن بعضها البعض. هذه ماهيات عرضية، والماهيات العرضية وجوداتها بسيطة، فإما أن تبقى ما ترتفع، أما أنها تتفكك تتحلل إلى أبعاد فهذا تكوينا مثلا غير متصور. من هذا القبيل استدلال استدل على، ثم أن النسخ هكذا يعني استدلوا، ثم أن النسخ بالنسبة للمنسوخ إذن ليس في تبعيض وتفكيك. بالنسبة للنسخ، النسخ صورة رافعة، ظهورا إثباتا رافع، ولكن النسخ هذا ثباتا يعني كأنها رفع، ولكن ثبوتا النسخ دفع وليس رفع. شو الفرق بين رفع ودفع؟ الرفع يعني كأنما الوجوب موجود في منطقة النسخ، ولكن الناسخ رفعه، اقتضاء وجود موجود للمنسوخ في منطقة النسخ، إلا أن الناسخ رفعه. فيقولون هذا بحسب الدلالة الإثباتية والظاهر الصوري، وأما بحسب الواقع فالنسخ هو دفع محو. محو يعني ملمون يمحي، كان موجود يمحي، يعني يكشف أنه لا وجود للمنسوخ في منطقة ناسخ، كما هو الحال في التخصيص. التخصيص عند المتأخر الأعصار حقيقته صورة كأنما مثلا رفع أو ممانعة أو ما شابه ذلك، لكن حقيقة ثبوتا التخصيص كاشف عن عدم وجود العموم في منطقة التخصيص محو العموم، انمحاءه، لأن يعني في الحقيقة دفع رفع وليس عفوا دفع وليس رفع ثبوتا. ولا فرق بين التخصيص والنسخ إلا أن النسخ تخصيص أزماني في الأفراد، والتخصيص تخصيص أفرادي في عرض أفراد الطبيعة، وإلا هما لبا شيء واحد التخصيص والنسخ. فإذا من ناحية الناسخ أيضا الحال يقتضي عدم بقاء، أسموه عدم بقاء يعني عدم وجود شيء للمنسوخ، لا عدم بقاء، عدم وجود شيء للمنسوخ. من الأول كنا نظن بحسب الظهور إثباتا تخيلا أنه المنسوخ دائرته تسع منطقة النسخ، بمجيء الناسخ يكشف لنا أن المنسوخ غير موجود في منطقة النسخ. نعم، على كل هذا إجمال كلام الأعلام استدلالهم، ولكن هذا هذه الشواهد التي ذكروها قابلة كل هذه الخدشة. أولا من جهة أن الاعتبار بسيط أو المعتبر بسيط، من مراد من بسيط؟ المهم سواء مرادهم الوجود الاعتباري بسيط أو ماهية المعتبر بسيطة، هذه كلها على حل لا تستلزم ولا تقتضي عدم التفكيك. مثل نحن الألوان، الألوان شدة اللون تروح، خفة اللون تبقى، وسط اللون يبقى، مثلا كيفيات المختلفة مثلا في البشرة في كذا، باب الكيفيات والألوان وغيرها حتى من الموارد قابلة لتصوير تفاوت شدة وضعف الوجود، وهي نوع من التفكيك يعني بالتالي نوع من فسمة. فالوجوب إلزام بكذا كذا، ولكن الرجحان على إتحال مثلا درجة مخففة بغض النظر عن الاستحباب. في تعبير عند السيد اليزدي يستفيد منه، هو صناعة أصولية فقهية ممتزجة، وهذا موجود يعني في كلمات حتى القدماء من الأصوليين، أن الجامع بين المستحب والوجوب ما هو؟ الرجحان. نعم الرجحان، لكن أي رجحان؟ الرجحان المقسمي وليس القسمي، يعني الرجحان لا بشرط، الرجحان لا بشرط جامع بين المستحب وبين الواجب. المستحب رجحان مع الإذن في الترخيص أو الترخيص في الترك بقيد المستحب والمندوب، أما الوجوب رجحان من دون الترخيص في الترك. المقصود الرجحان اللا بشرط جامع بين السيد اليزدي من هذا الجامع بين المندوب والواجب يستثمر في تصحيح جملة من موارد العبادات كالحج مثلا، في كلام أنه لو كان الإنسان مستطيعا للحج لكنه لا علم له باستطاعته للحج، يظن أنه ليس مستطيع بسبب بآخر، وأتى بحج مندوب، سند جهل بالموضوع جهل بالحكم أي مكان، فأتى بحج مندوب، هل يصح هذا الحج المندوب عن الحج الواجب؟ والحال أنه في الصلاة لا يجزي. في الصلاة لو نوى الصلاة نافلة 4 ركعات أو ركعتين يفترض في السفر، نواها نافلة بتجزي عن الوجوب. في الحج شلون؟ هم يجزي؟ قسم قالوا لا يجزي، بس الكثير قالوا يجزي وهو الصحيح. أتى بنية حج مندوب، من يابا أتى عن نفسه بنية حج مندوب، توحنه لا هو عنده أيام ما كان استطاعت الحج حجة الإسلام، تقع عن حجة الإسلام نعم. خب أيها السيد اليزدي بأي وجه مثلا صحح هذه الحجة؟ لأن الحجة المندوبة مباين الحج الواجب وكذا، شلون يعني كيف يصير؟ فيجيب في النافلة في الصلاة وفي الوجوب باشتباب التطبيق، إذا نوى النافلة متباين القصد. فمن أين تذهب إلى الإجزاء أيها السيد الذي في العروة؟ يقول أذهب إلى الإجزاء لأنه قصد الجامع بين الوجوب والاستحباب، وقصد الجامع مجزي يقع عليه على كلا الطرفين. في الصوم ما كذا، الصوم طبعا النص موجود، لكن على قاعدة لو نوى في شهر رمضان غفلة جهلا ما شئت فعبر، نوى صوما مندوبا أو واجبا آخر يقع عن صيام شهر رمضان ويجزي. فكيف يجزي؟ من معيات متباينة. المهم هذا الجامع، بحث الجامع حلال مشاكل عند الأعلام. في الغسل ما كذا، في بناء على تباين الأرسال وبناء على تباين آثار الأرسال، بناء على هذا احنا ما عندنا هالمبنى لا الآثار متباينة ولا الأرسال. لكن لو بنينا عليه كذا أيضا الكلام. المهم إذن في موارد عديدة من خلل الصلاة، خلل الأرسال، خلل الحج، خلل الصوم، خلل فلان خمس زكاة غير، هذا الجامع حلال مشاكل إذا أمكن تصويره. فبالتالي إذن موجود قضية بين المندوب والوجوب وما شابه، قابل للتفكيك والتصوير. فلا من جهة المعتبر قابل لتصوير التفكيك والدرجات والرتب وجامع وغير جامع والتعلق القصد به، ومن جهة الوجود هم نفس الشيء، وجود الأعراض قابل لكونه ذو مراتب شدة وضعف، يعني كيفية التفكيك فيه. فإذا من ناحية المنسوخ هذه الشواهد التي ذكروها يعني مردودة. نأتي من ناحية الناسخ. من ناحية الناسخ هو السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان التزم بنظرية النسخ عند القدماء، وقال هذه ليست نسخ. مقصود ليست نسخ يعني ليست نسخ على نظرية المتأخرين العصر، هذا صحيح. في جملة من موارد يعني هو بعبارة ثالثة، النسخ والتخصيص كذلك، النسخ والتخصيص هناك نظرية عند القدماء متينة جدا، قدماء الفريقين بعد متينة جدا، وفي نظرية نسخ عند متأخري العصر بين الفريقين. سبق أن أوضحناه وسنبين اليوم هذا كلام. هاتان النظريتان في النسخ أيضا بينهما جامع في النسخ، سمعنا نظريتان متباينتان في النسخ أو في التخصيص، لكن بينهما أيضا جامع في النسخ، أو قل بينهما جهة مشتركة، هاي الجهة المشتركة من خواص الناس على كلا النظريتين، على كلا النظريتين. هذه دي النقاط لازم نشرحها. أولا، ما هو التباين بين نظريتين الناس؟ في موارد النسخ، منطقة النسخ عند القدماء، الناسخ لا يرفع، ليس دافع بل رافع، أو قل تجميد. يعني في نظرية النسخ أو حتى التخصيص، منطقة التخصيص أو منطقة النسخ العام له وجود اقتضاء ملاكي أو ملاك اقتضائي له، حتى بعد التخصيص في منطقة التخصيص، وحتى بعد النسخ في منطقة النسخ العام له وجود اقتضائي، ملاكه اقتضائي مجمد، لكن مجمد. والمفعل هو الخاص أو هو الناسخ. وبعبارة أخرى، هنا نقطة مهمة، بغض النظر عن نظرية اختلاف تباين نظريتي النسخ والتخصيص عند المتقدمين عن المتأخر الأعصار، هنا نقطة مهمة. هذا البحث أنه إن إذا كان وجوب نسخ، نسخ بناسخ أو نسخ بإثبات حكم آخر. بعبارة أخرى، التخصيص تارة مثلا المخصص يقول لا وجود للحكم العام، لا بس يرفع يعني أو نفي، وتارة المخصص ليس فقط يقول لا وجود للحكم العام، وإنما يقول مثلا وجوب هنا في منطقة الخاص في حرمة أو في حكم آخر، سيدنا حرمة أو غير حرمة أو حكم آخر. فالتخصيص تارة فقط لسان النفي العام، والنسخ من نفسه النفي المنسوخ تارة فقط، تارة لا، التخصيص والمخصص لسان إثبات حكم مضاد سواء في النسخ أو في التخصيص. وبعبارة أخرى، هناك فرق بين التخصيص والمخصص. طبعا دليل مخصص تعتبر قال حكم مخصص، الحكم مخصص إن على وعلى نفي العام، زيادة على ذلك في منطقة الخاص أو منطقة النسخ هناك حكم مخصص أو حكم ناسخ من القبيل. فإذن في منطقة التخصيص أو منطقة الناس تعتم فقط نفي للعام، تعتم نفي وإثبات حكم مضاد، هذا لا فرق في البين. يعني إذا بس نفي وتعتم كذا، طبعا القدماء عندهم تفصيل، بعضهم يفصل يقول إذا كان نفي فقط معنى الجواز والرجحان يبقى مع الوجود، هذا فقط يرفع الإلزام النفي، سواء نفي مخصص أو نفي ناسخ. أما إذا كان إثبات حكم مضاد، خب قد يقال لا، ما يبقى الجواز. هذا بين قوسين. نرجع إلى اختلاف نظرية النسخ عند القدماء عن نظرية النسخ أو التخصيص عند المتأخر الأعصار. إذن النسخ في عند المتقدمين تجميد للمنسوخ، تجميد لا أنه محو ونفي وإمحاء له، تجميد اقتضائي تجميد. وأما النسخ عند المتأخر الأعصار، نعم، كأنما الناسخ يكشف بأن المنسوخ صورة كان عام باقي، لكنه حقيقة المنسوخ لا وجود له، دفع وليس رفع، عشان لا وجود له في منطقة النسخ أو منطقة التخصيص. إذن مسلكين هو التخصيص والنسخ، شاكلة واحدة باختلاف الأفراد طولية زمانية أو في عرض، العرض يصير تخصيص، طولية زمانية يصير نسخ. قل هي يعني قالب مشترك. إذن بين النسخ عند القدماء وعند المتأخرين في اختلاف. إذن مع هذا الاختلاف، لأنه المنسوخ محو أو المخصص أو العام المخصص محو ليس محو، موجود اقتضائي. حينئذ إن لم يكن الخاص أو الناسخ يثبت حكم مضاد فقط يرفع، فمن الواضح أنه إذن رفع العزيمة وليس رفع الرجحان، لأن اقتضاء موجود. رفع الوجوب يعني فصل الوجوب العزيمة، وليس رفع أصل ملاك الوجوب وهو الرجحان. هذا التفصيل موجود عند القدماء ولا بأس به، سواء في الناسخ أو في المخصص. أما إذا كان يثبت حكم مضاد، الكلام أما الحكم مضاد تحت حرمة بحث آخر، حتى لو كان حرمة ليس هي كاشفة عن أن المنسوخ لا وجود له، مثل أكرم العلماء ويحرم إكرام العالم الفاسق مثلا، يعني أكرم العلماء إلا الفساق يعني بس نافي من دون ماذا؟ من دون إثبات حكم الله. تعتل أكرم العلماء ويحرم أكرام العلماء الفساق مثلا. على كلا الصورتين، على نظرية النسخ أو التخصيص عند القدماء، العلم فيه اقتضاء للاحترام وكذا، إنما ضودد بالفسق. سعادة ضودد بالفسق لأنه حرمة إذا أثبت الحرمة، أما إذا لم يثبت الحرمة غاية الأمر العزيمة تروح مثلا أو شدة الرجحان يروح، لكن أصل المقتضي موجود. إذن على نظرية القدماء في النسخ والتخصيص التفكيك كلش متصور، كلامهم صحيح، لأن حقيقة النسخ ليس محو، حقيقة النسخ والتخصيص كليهما ليس محو، ليس كشف عن لا وجود أو دفع، لا ولا رفع بعد رفع، حتى عندهم التخصيص والنسخ ليس رفع من جذوره للعام المخصص أو العام المنسوخ، ليس رفع من جذور، تجميد. سهل التجميد إذا الأخوة لم ينسوا هذا الشيء، شو معنى التجميد؟ معنى التجميد يعني أن الحكم المنسوخ في مرتبة الإنشاء الأولى موجود وقد يقال في الثانية، وغير موجود في المرتبة الإنشاء الثالثة. مراتب الإنشاء حسب مجموع كلمات الأعلام لا سيما الآخن ثلاث مراتب، هذه القضية الكلية الحقيقية الفعلية المقدرة التي يكثر ذكرها الميزنائيني، هذه هي المرحلة الثالثة في الإنشاء، المرحلة الثالثة، هي اللي استعرض المظفر تلميذ النائيني رحمة الله عليهما وكثير من الأصوليين المتأخرين هذا العصر. يراد من القضية الحقيقية الكلية الفعلية المقدرة، هي إنشائية ولكنها فعلية ليست بالفعل، فعلية مقدرة وليست فعلية محققة، فهي إنشائية. القضية الحقيقية بنحو التقدير. هذه المرحلة الثالثة من الشيء. هنا نعم المنسوخ لا وجود له والمخصص لا وجود له. أما في المرحلة الثانية في الإنشاء أو قل الأولى، أقل الأولى، الأولى في الإنشاء لا مانع أن يقال حتى المنسوخ. ولذلك يقال كان هذا الحكم ونسخ مثلا، لا زال يشار لي، أو أنه مخصص. وبعبارة أخرى نفس ثبوت الحكم في العام بطبيعة المتعلق العموم دال على أن الطبيعة في نفسها تقتضي الحكم العام. طبيعة ما تتنوع، هي واحدة سارية في كل الأفراد، هي تقتضي. هنا لم تقتضي في منطقة التخصيص أو منطقة النسخ لوجود تضاد في الملاكات. معنى إذن، معنى النسخ والتخصيص عند القدماء تزاحم في منطقة الجعل بين الملاكات، تزاحم اقتضائي يدير دفته المشرع والمقنن نفسه. هكذا هي معنى النسخ والتخصيص عند القدماء. إذن على هالمبنى قضية بقاء الجنس وما شابه ذلك أو الاقتضاء أو كات متصورة جدا. نعم على مسلك المتأخرين أنه كاشف عن لا شيء، وأنه صورة تخيلنا وتوهمنا من عموم العام شمولا لمنطقة التخصيص ولمنطقة الخاص أو لمنطقة الناسخ. نعم على هذا المبنى يعني يمكن نقول بأنه نعم العام إذن لا وجود له المنسوخ، كاشف عن عدم وجوده من الرأس. فإذا الصحيح في هذه المسألة التفصيل بين المباني وبين النظريتين، وده مبحث مهم حساس. هذا تمام الكلام في هذه المسألة نسخ الوجود. المسألة اللاحقة مسألتان في الحقيقة، مسألة الوجوب التخييري والوجوب الكفائي. الوجوب التخييري طبعا، الوجوب الكفائي أكثر أهمية وخطورة من الوجوب التخييري، إن شاء الله نتعرض له. وللعلم أن كلمات الأعلام في حقيقة الوجوب الكفائي التي ذكروها في المكاسب المحرمة في مسألة بيع العنب على من يصنعه خمرا، أو مسألة بيع السلاح على الأعداء، بحث الوجوب الكفائي هناك ذكر الأعلام القرن الأخير نظريات في حقيقة الوجوب الكفائي عظيمة جدا وحساسة جدا لم يذكروها في علم الأصول. يعني كتب المتأخرين ربما القوانين والفصول أو كتاب الوافية للفاضل التني أو المعالم الأنموب بالي أو كتب المتقدمين قد يكون تعرضوا، لكنه لنظريات أخرى في الكفاية. المهم هذا الواجب التخييري أولا، ثم بعد ذلك يأتي بحث الواجب الكفائي أو الوجوب التخييري والوجوب بعد ذلك الكفائي. بين هذين الوجوبين أو قول الواجبين أو الوجوبين بالذات الوجوبين في نقاط مشتركة، في نقاط مشتركة وفي نقاط مفترقة. وسيأتي أن تعاريف الأعلام في الكفائي على كل ما هي ثمراتها، ثمرات عظيمة جدا سيأتي في الكفائي إن شاء الله. في الكفائي كلام في التخييري. في التخيير معروف نظريات عديدة، وصحيح أن هاي النظرية عادة نظرية واحدة، نظرية الأشاعرة أو المعتزلة سيأتي يعني نظرية كاسدة، لكن بقية النظريات في الواجب التخييري أو الوجوب التخييري هذه نظريات إذا إنسان تأملها هي ليست متناقضة ولا متدافعة بالدقة، وإن كان ظاهر هكذا، ولكن هذه النظريات عبارة عن كل نظرية تكمل الأخرى، أو قل كل نظرية تعالج زاوية الإشكال من جهة معينة، كما هي عادتنا في كثير من البحوث سواء الأصولية غيرها كذا، أنه النظريات المختلفة كثيرا ما سمو دائما كثيرا ما صحيحة نسبية، صحيحة نسبية يعني صحيحة تعالج دي الزاوية في المشكلة ولا تعالج ولا تتعرض لبقية الزوايا. فالأكمل الإنسان أن يولف بين هاي النظريات، كما يعني تبنينا هذا المنهج في كثير من المسائل. على أي حال، سنتعرض إلى جملة من الأقوال في نظرية الوجوب التخييري، 4، 5، 6، أقل أكثر، وسنرى أن هاي الأقوال 5 أو 6 أو غير أو أكثر بالدقة لا تتدافع لا تتناقض، بل يكمل بعضها البعض، يكمل بعضها البعض. نشرح فيه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، فقط أقول هاي النقطة. هذا البحث في حقيقة الوجوب التخييري أو الكفائي ليس بحث إثباتي وبحث في الظهور في دليلية الدليل، بل هو عمدته بحث في الثبوت، أو قل في الواقع البنيوي ثبوتا لماهية وهوية الواجب والوجوب التخييري أو الكفائي. وبعبارة أخرى، هو من بحوث أصول القانون بامتياز، إن حقيقة نظام القانون متن القانون في الوجوب التخييري ما ميزه عن الوجوب التعييني، أو في الوجوب الكفائي ما ميزه عن الوجوب العيني. ما هو الميز؟ البحث ثبوتي إذن، وليس بحث إثباتي في دلية الدليل، وإن كان بعض الزوايا فيها إثباتية، لكن عمدة البحث بحث ثبوتي، وهو من أصول القانون. وهذا دليل على أن نصف مباحث علم الأصول في الألفاظ أو في الحجج إن لم يكن بل الأغلب هي بحوث ثبوتية في متن النظام ومنظومة القانون، وليس بحث في الأدلة الإثباتية أو الحجج. إن شاء الله نتعرض إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.